أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدمت ثلاث روايات من الروايات الواردة في تعارض البينات في مسألتنا. الرواية الخامسة من الباب، وهي الرواية الرابعة من رواياتنا، وعن الحسين بن محمد، يعني الشيخ الكليني بالكافي، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي، رجل من ثقات وأجلاء الأصحاب، وهو الشيخ المباشر الشيخ الكليني هنا، عن معلى بن محمد. معلى بن محمد هو معلى بن محمد البصري، هذا الرجل فيه غمز وطعن، لكن ليس بمستوى التضعيف الاصطلاحي. في المقابل هو رجل مكثر من الرواية، وأكثر الأصحاب الرواية عنه، فهو من المعاريف قطعا. ما عندنا دليل على توثيقه غير كونه من مشاهير الرواة الذين لم ترد لهم رواية من جهتهم، طبعا لم ترد، فقد تكون ردت من جهة ضعف السند بعد ذلك، محمد بن سنان أو فلان أو فلان، وهذه الرواية أقول مطلقة. فأنا الذي أميل إليه في تنطيح المباني الرجالية أن الرجل يمكن القول بالاعتماد على رواياته، ويمكن توثيقه لكونه من المعاريف. عن الوشاء، الوشاء هو الحسن بن علي بن زياد الوشاء، بعضهم قال إنه حسن لأنه لم ينطق الصراحة على وفقته، مع أن الشيخ النجاشي يقول عين، هو عين من عيون هذه الطائفة، لكن حصل هنا يا إخوان اشتباه والتباس غريب جدا. عند المحدث المجلسي الأول صاحب روضة المتقين أبو صاحب البحار في الجزء الرابع عشر، هو أعده لشرح المشيخة، هناك اختار أن عين تفيد الوثاقة تماما. لماذا؟ قال لأن العين بمعنى الميزان، فعندما يقال بأنك عين من عيون هذه الطائفة، يعني أنت ميزان هذه الطائفة، يقول ميزان الطائفة ولا يكون ثقة فوق الوثاقة الكثير، مع أنه الصحيح أن من معاني العين لغة الميل في الميزان، ملزم. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام لأبو الصباح الكناني: أنت ميزان لا عين فيه، أو لا عين فيه. والغريب في الأمر، الغريب واقع في الأمر، أن المجلس الأول جاء بنفس حديث الإمام الصادق للاستشهاد على أن العين بمعنى الميزان، مع أن الإمام الصادق قال له أنت ميزان لا عين فيه، يعني لا حيف فيه، لا ميل فيه. ولم أجد في كتب اللغة، لا في الصحاح، لا في القاموس، لا إلى آخره، أحد ذكر أن العين بمعنى الميزان. قيل العين، وبعضهم قال العين بتحريك الوسط فتحا، هو الحيف والميل في الميزان. وهذا قطعا منطبق على رواية أبو الصباح الكناني، لأنه قال له الصادق عليه السلام: أنت ميزان لا عين فيه، يعني لا ميل فيه، أنت ميزان في الحق، ما عندك لا إفراط ولا تفريط. فعندما يقال عين من عيون هذه الطائفة، أقرب ما يقال بأنه قرة عين الطائفة، وهذا معنى عرفي واضح وكثير الاستعمال، لا أن العين تأتي بمعنى الميزان، فإن مجيء العين بمعنى الميزان إما اطراح رجالي، وهذا مو موجود قطعا في الرجال، هي لم ترد إلا في ترجمتين 2-3-4 وأكثر. رواية الصادق لأبي الصباح بالعكس تماما، أنت ميزان، ما استعمل العين بمعنى الميزان، الميزان صريحا جاء لا عين فيه، نفى وجود العين فيه، يعني أنت ميزان لا ميزان فيه، استقدام شديد، أنت ميزان لا ميل فيه، لا حيث فيه، واضح أصلا ما فيها كلام. عن أبان وهو أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كلاهما ثقتان لا شك في وثقتهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا أتاه، يدلل على سجية وديدا، كان علي إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، لا سواء وعددهم، ما مشكلة، يعني كلهم عدول متساوون في العدالة ومتساوون في العدد، فسيمكن أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين، على أيهما تصير اليمين، ارجع انتباه لهذه النقطة، على أيهما، على أي الخصمين تصير اليمين، يعني إذا لا تقبل لا بينة الأول ولا بينة الثانية، وهذه مطلقة، سواء كانت يدهما على العين ليست يدهما على العين، لأن الإمام ترك البيان، لو كان هناك خصوصيات للتفاصيل لبينها الإمام، لأنه يتحدث عن سجية متكررة لعلي عليه السلام، وكان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأداه إليه، طبعا أداه إليه كيف؟ يعني بعد أن تخرج القرعة، تخرج القرعة أحدهما هو الذي يحلف اليمين، وإذا حلف تعطى العين إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف، جيد ما في مشكلة، لكن الرواية تدل على أن البينتين تتعارضان، وظاهرها الإطلاق حتى لو كانت يدهما على العين، فهي على طبق ما أسسناه من القاعدة، لكن بمقتضى إطلاقها، انتبهوها، انتبهوا لها الخصوصية، ليس مورد الرواية ما لو كانت يدهما على العين، هذا استفدناه من الإطلاق، فإذا وردت الرواية في خصوص ما كان يده على العين وتخالف هذه الرواية نقيدها بها، ما عندنا مشكلة، جمع عرفي يصير. طب جيد، هذه رواية تامة سندان، احتفظوا بها. وعنه عن معلى، يعني الكليني، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، إلى هنا جيد ما في مشكلة، عن داود بن سرحان أيضا ثقة، هذا لا شك في وثاقته، إمامي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، واختلفوا، قال يقرأ بينهم، فأيهم قرع عليه، يعني أخرجته القرآن اليمين وهو أولى بالقضاء، يعني بأن يقضى له بيمينه، أحسنت، لكن ذيك كانت نقل لفعل علي، وهذه حكم الإمام، ربما كان استنادا إلى فعل علي، على كل حال الإمام يعرف الشريعة تفصيل،
ممكن أن يقال
نحن مورد كلامنا من كانت يدهما على العين، هو ماذا قال؟ في شاهدين شهدا على أمر واحد، لم يبين أن هذا الأمر الواحد كان أحدهما يده على العين أو كلاهما يدهما على العين أو العين في يد ثالث أو لا يد لأحد على العين، يشكل القول بأنها مطلقة إنصافا، لأنه في شاهدين شهدا على أمر واحد، هذا الأمر الواحد كون أمر واحد وشهد عليه شاهدان، قد تكون يتحدث عن واقعة خارجية، إلا إذا افترضنا أن الإمام عليه السلام أجاب على الافتراض ولم يستفصل، فنقول بعدم الاستفصال لا تفصيل، جيد، تصبح مثل الرواية السابقة مطلقة، تفضل.
قال ما عندنا منكر،
منكر ما عندنا
منكر، ما بلج المنكر، وانما جاءت ناس، جاءت ناس كل منهم له بينه يدعي.
مو متخاصمان يعني؟
بل متخاصمان.
مو مختلفان؟
مختلفان، ولكن
البينة حجة في حد نفسها أو البينة حجة عند القاضي في باب فصل الخصومة قضية. لا
يعني يمكن أن يقال من هذه القرعة التي تعمل تحديد
أتقول تريد جنابك تقول ما في قضاء هنا أو في قضاء؟ سؤال في مجلس القاضي الكلام أو في مو في مجلس القاضي، وهو أولى بالقضاء وعليه اليمين. واضح يا شيخ؟ إذا واحد ما يوثق يا إخوان معلّب المحمد حتى المضمون ثبت برواية صحيحة سواء الرواية السابقة أو اللاحقة، ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، إذا واحد ما يقبل مبنى المعارف فيوثق الرواية الثانية وكذلك الرواية التي قبلها بسند الصدوق. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق روى الرواية الأخيرة بإسناده عن البزنطي أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان نحوه، وروى الذي قبله الشيخ الصدوق بإسنادي عن موسى بن القاسم البجلي، موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، السند إليه صحيح وهو من كبار ثقات الطائفة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه. فالروايتان وإن لم نبني على صحتهما من جهة عدم وطاقة مثلا معلى بن محمد على المبنى الآخر نصححهما بنقل الفقيه، فعلى كلا المبنيين الرواية طبعا صحيحة ما في مشكلة. كم صار الرواية؟ خمسة. أربع روايات أو خمسة صار؟ خمسة. بالأمس ثلاثة. الآن الحديث يقع في الرواية العاشرة من الباب. سبعة ثمانية تسعة ما إلى لزوم. مو وزي. لأن في تخاصم كيف ما في أحد هو ما يتحدث
يمكن أن يمكن أن يقرأ لتحديد
أدري أدري لتحديد أيهما هو الممكن فيحلم.
نعم يعني ولكن مورد الكلام عندنا منكر متعين مميز وعندنا مدعي متميز وغير أن نقول بأن
شيخنا إما عندنا منكر متميز ومدعي متميز أو كل منهما مدعي ومنكر أو كل منهما تداعي.
نعم هذا
كل هذه الصور تشملها الرواية بإطلاقها، هذا معنى ترك الاستفصال يا شيخنا. عندما نقول ترك الاستفصال فالمقصود هذا المعنى.
معنى
يا شيخنا يوجد خصومة أو لا يوجد؟ إما يوجد تداعي أو واحد مدعي وواحد منكر أو كل منهما مدعي ومنكر بلحاظ ما يده عليه نصف العين. الإمام ترك الاستفصال قال كل مورد يأتيني فيه بينتان متنافيتان على الحقين فنترك البينات نسقطها نقرع بينهما مو نعطي الحق لمن أخرجت القرعة اسمه نحلفه، فإذا حلفا كانت العين له. هذا يشمل ما لو كانت العين ليست تحت يدهما وما كانت تحت يدهما. أحسنت. فأنت وين عندك مشكلة في مدعي ومنكر؟ قطعا يوجد تداعي، يوجد خصوما. لتمييز المدعي من المنكر. نعم جيد ما في مشكلة، لتمييز المدعي من المنكر جئنا بالقرعة. كأنه إذا وجدت بينتان حتى اليد بمقتضى إطلاق الرواية، ما أفتي بهذا لكن بمقتضى إطلاق الرواية، كأنه إذا وجدت بينتان اليد بعد ما لها قيمة، ها لأن البينة أقوى من اليد وسقطت، ها فحينئذ نحتار ماذا نفعل. أقول لو خلينا وهذه الرواية، وإلا أنا لا أؤمن بهذا المعنى في النتيجة النهائية. إذا واحد يده على العين وكلاهما أقاما بيناه وتساقطت البينتان ننتهي إلى من يده على العين، ما نحتاج إلى قرعة أصلا في النتيجة. لكن لو خلينا وإطلاق هذه الرواية تشمل ما لو كان يد أحدهما عليه بدوان إطلاق بدوي.
هذا
هناك
تزاعم،
مو
أنه
أحد أحدهم على هذا أقرب. يعني هذا طبعا هذا أقرب.
تكون قرينة على
هذه قرينة خارجية ما نقدر نحملها على الرواية، مو من نفس الرواية هذه القرينة، هذه القرينة من روايات أخرى.
يلزم لازم باطل ما تفضل.
بأي قرينة باطل؟ باطل بأي قرينة؟ بقرينة روايات أخرى. لذلك أنا قلت على صعيد الرواية مرة نتكلم، مرة نتكلم على صعيد جمع بين الروايات. هذا كلامكم صحيح، على صعيد الجمع النهائي نخرج من كان، وسنخرج إن شاء الله إذا كانت يدهما على العين. وخرجت هذه بموافقة إسحاق بن حمار أو صحيحته يحيد إن شاء الله. لا تستعجل، الرواية العاشرة من الباب. وعن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. النوفلي والسكوني بحث فيهما مشهور يا أخوان. النوفلي وفقه السيد الخوئي لأنه مجال تفسير القمي، نحن نوثقه لأنه لم يستثنى من رجال نوادر الحكمة، ونوثقه لأنه من المعارف الذين لم يضاعفهم أحد لكثرة مروياته وكثرة ما روي عنه. توجد وجوه أخرى لتوثيقه مدامة، مثل أنه هو دائما يروي عن السكوني، فالعمل بروايات السكوني يلازم العمل بروايات النوفل. هذا مو صحيح. عن السكوني، السكوني رجل عامي حسب ظاهر كلام الشيخ وغير الشيخ، وأكثر من الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام، فأكثر رواياته بالواسطة، يتخذ الإمام واسطة لأبائه علي للنبي. على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة، خمس شهود. تبوي الرواية. فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين. هذه قضية في واقعة السماء دي، لعل عليا علم في الواقع أن هذا له خمسة أخماس وذاك له خمسة، فقضى صدقا منه. وإلا هذا مجمع على خلافه كقاعدة شرعية عند العامة والخاصة، لا أحد يقول به. يكفينا لرد العمل بالروايات أن أحدا لم يعمل بهذه الرواية، لا من العامة ولا من الخاصة، بل لا تنطلق على شيء من موازين القضاء. ادعيا بغلة يشمل ما لو كانت يدهما عليها أيضا، معتبرة سندا طبعا. أقول هذا كثير في أقضيات علي عليه السلام، هو يعرف الواقع يجرهم للواقع لكن ظاهر نقل الإمام للقضية أن الدخيل في هذا التقسيم هو نفس عدد الشهود، وأضحى الرواية في المعنى، وإلا لعللها الإمام تعليلا آخر. والرواية اتفاقا يا إخوان من الروايات اللي ترد على الذين يقولون بأن رواية السكوني كلها يرويها عنه النوفل، فإن الراوي هنا عن السكوني في السند الثاني في التهذيب محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي، يعني محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني. هنا عبد الله بن المغيرة يروي عن السكوني والنوفل، بل أكثر من هذا. أنا في محله وجدت كتب للسكوني رويت عن غير طريق، كتب مو روايات، عن غير طريق. الرواية الأخرى في الباب، هذه الرواية أنا ما أظن يا إخوان إحنا بحاجة ندخلها في البحث آخر شيء من نريد نجمع التعارض والتنافي بين الروايات، لأن هذه الرواية خرج على كل حال قضية في واقعة من علي عليه السلام لم يعمل بها في كتاب القضاء من أحد قطعا، وغير منطبقة على الموازين. الرواية الحادية عشرة من الباب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، منه شيخ الطوسي، بإسناده. ليش؟ لأن قبل قليل قال محمد بن الحسن، يعني بدأ بسياق جديد، ما قال ورواه الشيخ. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد أسانيد عديدة صحيحة، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي واضح الصحة. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. نفس الرواية تقدمت كمت. قال يقرع بينهم، فأيهم قرع يعني خرج قرع باسمه فعليه اليمين وهو أولى بالحق، يعني إذا حلف اليمين. نفس الرواية تقدمت لكن هنا أصح سننا وأوضح. وشهدا فاختلفوا، قال يقرع بينهم. لو خلينا والرواية مطلقة حتى لو كانت يدهما على العين، حتى لو كانت يد أحدهما على العين، نفس الرواية تقدمت. أي رواية الرواية السادسة من الباب، رواية داود بن سرحان، هذه بتصار ثلاث روايات في القرآن يا إخوان. وعنه عن الحسن عن زرعة، وعنه عن الحسن عن زرعة، منه هذا وعنه عن الحسن، يعني الشيخ الطوسي بيسمع لي عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة، لأن الحسين بن سعيد لا يروي عن زرعة مباشرة، أخوه الحسن يروي عن زرعة. زرعة زرعة بن محمد الحضرمي الواقف المعروف سماعة أيضا كذلك، وكلاهما ثقة. قال إن رجلين اختصما إلى علي في دابة، فتكون نفسها البغلة المقدمة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مزوده. المزود هو المعتلف. وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، اثنين اثنين، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، أو كل واحد منهما بعلامة. ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع له ويخرج سهمه. فخرج سهم أحدهما فقضى له بها، ظاهر بعد ما يحتاج قضاء أصلا، هي هذه وسيلة لإثبات الحق مباشرة. هذه مخالفة تماما لذيك الرواية، صريحة في مخالفة تلك الرواية. تلك قال أيهما خرج باسمه حلف، فإن حلف قضي له. لا هذه واضحة في أنه يحكم له باعتبار أن سهم المحق هو الذي يخرج. ها اي احسنتم، فان فهم المحق هو الذي يقرأ، وان هذا في حد نفسه مثبت للقضاء مباشرة. طبعا الروايات اللي تمضوا بها راح تفيدنا في الفروع القادمة، مو بس في الفرع. طب هنا هل في الرواية ان يدهما عليها بالفعل؟ هذان اثبتا ان يدهما كانت عليها، نتجت على مزوده، يعني تحت يده. ها تحت يده نتجت، فكأن يداهما عليها. ليش؟ لأن اليد ولو كانت سابقة ولم يثبت انتقالها فهي أمارة للملك، وأقاما شهادة على اليد. انتبهوا، الشاهدان ما شهدا على الملك، ها شهدا على اليد. قال وأقام كل واحد منهما سواء بين سواء، فأقرع بينهما أنها نتجت على مزوده، فعلم السهمين. ثم قال ما شهدا بالملك. على هذا الأساس شهدا بأنها كانت تحت يده وهي أمارة الملك، فعارضت البينتان تساقطتا. بعد أن تساقطتا لم تتساقطتا البينتان وبقيت يدهما على العين. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا يا النقطة، تساقطت البينتان، فإذا تساقطت لم يثبت أن يدي كانت عليها ولم يثبت أن يدك كانت عليها. ليش؟ لأنه البينتان شهدتا أنها كانت تحت يدي وأولدت عندي، فالآن إذا سقطت البينة فقط ما تثبته البينة وهي أنها ولدت على معتلف، والعكس بالعكس، مو أن يدنا عليها سواء ثبتت البينة أو لم تثبت. فرض مسألتنا أن يدنا على العين اثنين، كلانا سواء ثبتت البينة أو لم تثبت، تعارض البينات أو لم تتعارض، بينما هنا بعد أن تتعرض البينة تتساقط لا يبقى هناك إثبات لكون يد الأول على العين ولا يد الثاني على العين. من هنا قد تخرج هذه الرواية عن محل كلامنا وإن زج بها جملة من المحققين. ثم الصدوق يرويها بسند آخر، سند صحيح على كل حال ما كداعي، وبإسناده أي الطوسي. لا الرواية 12 الرواية 14 وعنه عن إبراهيم بن هاشم يعني محمد بن الحسن الصفار الطوسي عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور، والمنصور الذي يروي عن المنصور هو منصور بن حازم. الرواية فيها إشكال في محمد بن حفص ما إلى توثيق هذا محمد بن حفص. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها. العين وين؟ في يد أحدهما مو في يدهما، لكن ستعرفون لماذا جئنا بالرواية هنا. فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب. فقال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة. وجدتك يا ضعيفة وفقك. ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي. إبراهيم بن هاشم قد يرمى الضعفاء، ما عندنا إيش قاعدة أن إبراهيم بن هاشم لا يولى عن ثقة. فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. وهذا يؤيد مقالة الشيخ الأنصاري والمحقق الأشتياني أن بينة المنكر كالعدة، لكن في قبالها ذيك الروايات كلها. ها؟ فهذه الرواية تعارض الرواية الأولى رواية إسحاق بن عمار بوضوح، لكنها ضعيفة. مضمونها جيد؟ هي نفسها جيد. يريد يجري أحكام الآباء في الأبناء. الرواية 15 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي. هذا محمد بن أحمد العلوي ما له توثيق يا أخوان. الغريب أن بعض المحققين محاول يوثق هذا محمد بن أحمد العلوي بحجة أن الشيخ منتجب الدين ترجم لمحمد بن أحمد العلوي و قال من مشايخنا وأجلائنا من الآن، وناقل هالمعنى منه الشيخ الحر العاملي في الجزء الأول من أمل الآمل. هو مو أمل الآمل في الحقيقة، لأن هذا الكتاب طبعا للأسف بعنوان أمل الآمل. الأول الجزء الأول اسمه تذكرة المتبحرين في سائر علماء المتأخرين، والجزء الآخر اسمه أمل الآمل في علماء جمع العامل، لكن طبع الجزءان مع بعض بعنوان أمل الآمل في تراجم علماء جمع العامل. هذا مو مهم، لكن غفل هذا المحقق عن أن منتجب الدين لا يذكر، هو صرح في مقدمة الكتاب، إلا المعاصرين للشيخ الطوسي ومن تأخر عن الشيخ. لا، منتجب الدين ابن بابوي صاحب التهريب، هذا متأخر عن الشيخ الطوسي، معاصر لابن شهراشوب، وكلاهما متأخران عن الشيخ الطوسي بمئة سنة، 120 سنة تقريبا، لأن ابن شهراشوب متوفى 577 ولا أعرف سنة وفاته بالضبط. هو من أحفاد صاحب الشيخ الطوسي. معالم العلماء لابن شهر عاشور. منتجب الدين عندك كتاب اسمه فهرست منتجب الدين. هذا الفهرست موجود في بعض أجزاء البحار، منقول بعينه في بعض أجزاء البحار. جيد. فمحمد بن أحمد العلوي وين؟ وذاك محمد بن أحمد العلوي وين؟ ذاك معاصر للشيخ الطوسي أو متأخر عن الشيخ الطوسي. هذا يروي عنه محمد بن علي بن محبوب أعلى بأربع خمس طبقات. عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي البوفكي، هذا العمركي شيعي ثقة. عن صفوان بن يحيى ثقة. عن علي بن مطر، هذا ما عندنا إلى توثيق، لكن صفوان يروي عنه. لكن هنا ما تثبت الرواية لأن محمد بن أحمد العلوي هذا لم تثبت وثقته. عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله، موجود في النسخة أبو عبد الله عليه السلام، يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام، ما تفارقنا، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال أحسن، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها. وكان أيضا إذا اختصم إليه، هذه التتمة، الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها، ها؟ فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده لأن يده عليها. يوجد زيادة، هذه الزيادة، وإلا الرواية نفس الرواية اللي تقدمت معتبرة سماعا نفسها. هذه هي الروايات الموجودة في البيت، روايات القرعة عندنا، وماكو في روايات القرعة ولا رواية إذا لاحظتوا يا إخوان أن يدهما على العين مطلق، بعضها أن يد أحدهما على العين فقضى للذي هي في يده مباشرة، بعضها مع اليمين. ما لنا شغل الآن، ما ندخل هذا البحث، أخير إحنا إن شاء الله رح يجي أن العلماء بعضهم عمل بها الرواية بعضهم عمل بتلك الرواية. ما ينفعنا في محل كلامنا أن هذه الروايات مطلقة في أحسن حالاتها تشمل ما لو كانت يدهما على العين، نقيدها بالرواية التي نصفت على أنه إذا كانت يدهما على العين فالحكم آخر، وهي رواية إسحاق بن عمار وهي معتبرة. رواية إسحاق بن عمار تعارضها الرواية التي تقدمت أن بينة المدعي لا تسمع، بينة المنكر لا تسمع، لكن هذه الرواية قلنا ضعيفة السند لا تعارض، ما فيها قابلية المعارضة أبدا. فشنو يبقى عندنا؟ ما يبقى عندنا رواية مهمة يا إخوان تنافي رواية إسحاق بن عمار، فيثبت بهذا أن رواية إسحاق بن عمار على طبق القاعدة التي أسسناها، ولم تؤسس لشيء يخالف القاعدة، البينتان تعارضتا تساقطتا، وبعد أن تساقطت البينتان نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أنه لا يمكن قبول بينة أحدهما، كل واحد منهما يده على العين بمقدار النصف فيحلف لصاحبه وتنصف العين بينهما. أي. وإذا نكل أحدهما بعد نروح لموازين القضاء. رواية إسحاق بن عمار اللي تقدمت بالأمس أثبتت نفس المعنى، وهي الرواية الثانية، في دابة في أيديهما، بعد نص أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما إلى آخره. فالرواية واضحة جدا وهذه الرواية هي المحكمة في المقام بعد أن لم تكن تلك الروايات مؤثرة عليها. أقصى ما في البين أن روايات القرآن مطلقة نقيدها بهذا المعنى، إن لم نقل لأنها منصرفة عما لو كانت يدهما على العين. أنه لا يقبل بينة المنكر؟ ليش يسقطها إذا لا تقبل؟ إذا ما لها قيمة بينة المنكر ليش يسقط مقابلها بينة المدة؟
هذا بين ما المنكر مو معلوم عن هذا الروايات.
ليش؟
سياقها مو محدد شيخنا، مو محدد أنه أي منه منكر.
هذه الرواية بينت أنه من هو المنكر. الرواية اللي قبلتم محمد بن حفص فيها، وإن كان قبلتموه تشهيا يعني. لأن ما هي تطبيق. ها؟ هذه القصص أدري لكن ضعيفة السند، شو أسوي أنا؟ كيف أستدل بها؟ ضعيفة السند ومعارضة للروايات الصحيحة السند اللي قالت تقبل بينة المنكر مع المدعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لأنه الشيخ إذا يكفل الدرس.